المضاربة، قال السيد المعتين: المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نفض المال أو كان به عروض مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه. فقرات الفقرة الأخيرة واضحة، إلا أنه في الفقرة الأخيرة وقع إشكال في أنه هنا اشتراط الأجل، هذا الاشتراط ماذا يعني به؟ إذا اشترط المتضاربان الأجل فإن ظاهر المد أن هذا الاشتراط مرجعه إلى تقييد المضاربة، فإن المضاربة قد تكون مطلقة من حيث الزمان، وقد تكون مشروطة ومقيدة بزمان وبمدة. وفسر في كلمات بعض الأعلام اشتراط الأجل إلى بتفسير آخر أن معنى اشتراط التأجيل في المضاربة بل في كل العقود الجائزة اشتراط التأجيل عبارة أخرى عن الالتزام من قبل العاقد بأن لا يفسخ. مرجع اشتراط التأجيل إلى اشتراط عدم الفسخ، وأنه يلتزم كل منهما بالمضاربة، أو إلى اشتراط اللزوم. حينئذ لو فسر اشتراط الأجل بهذا التفسير الثاني يكون هذا الكلام حينئذ مناقضا مع ما يذكره السيد المعتين في الجهة الثانية، فيما إذا اشترط عدم الفاسخ من نفوذ هذا الشرط وبالتالي لزوم المضاربة بذلك، بينما هو هنا يقول مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه تكون المضاربة جائزة يصح الفاسخ. واستظهر أيضا استظهر المفسر الثاني من كلمات الأصحاب في اشتراط التأجيل إرادة المعنى الثاني لا المعنى الأول. الصحيح أن هذا الشرط شرط التأجيل إذا كان راجعا إلى، قلنا فيما سبق أن المضاربة فيها جنبتان، فيها جنبة الإبنية من حيث رأس المال والعمل، بالنسبة لنفسي رأس المال والعمل حق المضاربة ليس تمليكا لرأس المال ولا تمليك وليس تمليكا للعمل من قبل العامل للمالك، ليس العامل المضارب أجيرا وإنما إذن من كل منهما، فمن هذه الناحية المضاربة عقد إذني. إلا أن في المضاربة جانبا آخر وهو جنبة التزام المالك وكذلك قبول العامل في أن يكون في قبال عمل العامل نسبة من الربح، إذا حصل ربح فإن هذا التزام تمليكي عهدي، التزام بتملك العامل نسبة من الربح، حاله حال العقود التمليكية الأخرى التي تكون التزامات عهدية لا إذنية، بابه باب التمليك. قالت الأمر تمليك على تقدير العمل وحصول الربح، على تقدير الاتجار وحصول ربح يتملك العامل نسبة مثلا الثلث أو النصف من الربح أو أكثر أو أقل. إذن ففي المضاربة جنبتان كما قلنا في مثل حينئذ هذه الشرطية اشتراط أن يكون هناك مدة للمضاربة اشتراط التأجيل مثلا إلى سنتين إلى ستة أشهر، حينما يشترط المتضاربان يجعلون مدة يضربون مدة، إن رجع هذا ضرب المدة والأجل إلى الجانب الأول فقط، يعني إن كان راجعا إلى جانب الإذن فلعله يكون حينئذ ظاهر هذا الاشتراط ما ذكره ذلك المفسر من أن اشتراط التأجيل في العقد الإذني لا معنى له إلا الالتزام بعدم الفسخ، لأن الإذن العقل الإذني إذن، والإذن صاحبه في أي وقت يستطيع أن يرجع عنه، فلا معنى للتأجيل. ضرب الأجل في الإذن الذي في كل لحظة الآذن له أن يرجع عن إذنه ولا يكون في رجوعه عن إذنه محظور في أي وقت شاء، لا معنى لشرط اشتراط التأجيل إلا بأن يكون مفاد هذا الشرط أن هذا الإنسان الذي يأذن يلتزم بأن لا يرجع عن إذنه، لا أن إذنه مقيد إلى ذلك الزمان. بلا هذا الشرط أيضا يستطيع أن يرجع عن إذنه في ذلك الزمان، لا يحتاج إلى شرط لكي يصح له رجوعه عن إذنه بعد 6 أشهر أو بعد سنة. فضرب الأجل للإذن لا معنى له، إذ الإذن في أي وقت يمكنه أن يعطيه ويمكنه أن يرجع، سواء ضرب الأجل أو لم يضرب، يكون لغوا تقريبا ضرب الأجل هنا لا معنى له. فلا محالة يرجع إلى أن هذا الآذن حينما يشترط التأجيل كأنه بالتأجيل يريد أن يعطي تعهدا للآخر بأن لا يرجع عن إذنه هذه المدة، تعهد من هذا القبيل، فيرجع إلى اشتراط عدم الفسخ أو اشتراط اللزوم وعدم ملك الفاسخ وحق الفاسخ كما ذكره ذات الفسر. وأما إذا أرجعنا هذا الاشتراط إلى الجانب الثاني للعقل للجانب الأول، جانب الأول إذنيون، الحيثية الأولى حيثية إذنية في أي وقت يستطيع الآذن أن يرجع عن إذنه أو يبقي إذنه، هذا له دائما أولا وأخيرا حدوثا وبقاءا بعد ذاك الزمان وقبل ذاك الزمان، لا فائدة في التأجيل وجودا وعدما في شرط التأجيل لحاظ الجنبة الأولى. لحاظ الجنبة الثانية لو رجع الاشتراط إلى الجانب الثاني، فإن الجانب الثاني كما قلنا جانب التزام تمليكي، التزام عهدي بأن المالك وأن العامل في قبال عمله يتملك نصف الربح مثلا أو ثلث الربح أو ثلثي الربح، هنا حينئذ هذا التأجيل يكون إذا رجع إلى هذا الجانب يكون ظاهرا في المعنى الأول الذي هو ظاهر الباطن، يعني المتضاربان أو المالك مثلا إنما يلتزم بأن يكون للعامل في قبال عمله نسبة من الربح، النصف من الربح لو كان إلى مدة سنة، أما بعد هذه المدة ليس له هذا الالتزام، فيكون هذا الاشتراط حينئذ ظاهرا أن ذلك الالتزام محدد في هذا الزمان الاتجار بالمال في هذا الزمان. أما لو اتجر بعد هذا الزمان لا التزام من قبل المالك بأن يكون له، فيكون محددا ومقيدا لمقدار التزامه بحسب حقيقة، مقيدا لذلك الالتزام بأن يكون لو اتجر بالمال وربح يكون له نصف الربح إن كان ربحا، هذا الالتزام يقيده بالسنة الأولى فقط أو بـ6 أشهر الأولى من السنة، فلو اتجر بعد هذه السنة لا يكون هناك التزام من قبل المالك بأن يكون له نسبة، فيكون تصرفه تصرفا ليس في قباله أي تعهد، يعني يكون قد أهدر عمله لا يستحق شيئا من الربح ولا من أجرة الميت لأنه لم يكن بأمر المالك. إذن فما افترضه الماتن كما هو ظاهر العبارة أنه فهم من شرط التأجيل هذا المعنى الثاني أنه يرجع إلى الالتزام الذي يلتزمه المالك مثلا ويتفق عليه مع العامل في أن يكون له نسبة من الربح، هذا يقيده يقول إن وقع الاتجار في 6 أشهر الأولى يكون لك كذلك، وإلا فليس لا أمرك بالعمل ولا التزم أن يكون لك شيء لو حصل ربحا في إدارة العمل. فيكون اشتراط التأجيل الأجل يكون قيدا لنفس الالتزام المضاربي لنفس عقد المضاربات بخلافه على الأول لو كان المقصود أن يكون هذا راجعا إلى الجنبة والحيثية الإذنية في العقد، فإن الحيثية الإذنية هذا الشرط والاشتراط الأجل فيه لغوا كما قلنا، فلا ليس له معنى المعقول إلا بأن يرجعونه بأن يرجعوه إلى اشتراط الالتزام بعدم الفاسخ مثلا أو اشتراط اللزوم. إذن فهذا الشرط له تفسيرات، اشتراط التأجيل إن رجع إلى الالتزام التمليكي بأن يكون له النصف أو الثلث فهذا قيد للمضاربة بحسب الحقيقة، فيقيد المضاربة بهذا الزمان، ويكون كلام الماتن حينئذ تاما أن المضاربة حتى لو كانت مقيدة كونها مقيدة أو مطلقة من حيث اللفظ الالتزام بالتمليك، تمليك الثلث أو النصف أو أي نسبة كانت، هذا لا يضر في أن يكون للمالك وكذلك للعامل بلحاول حيثية الأولى حق الرجوع فيرجع هذا، لأنه ليس يستحق عليه العمل، مجرد التزام تعليقي أنه لو عمل يكون في هذه المدة يكون له هذا المقدار، أما يجب أن يعمل ليس له إلزام لا يملك عمله. وكذلك من هذا الطرف المالك يقول لو عملت بمالي رأس مالي في هذه المدة وحصل ربح يكون لك ذلك، لكن ليس ملزما بأن يدفع له المال، لم يلتزم يلزم نفسه بأن يكون المال له أو أن يلزم أن يعطي المال يجعل المال إليه، فيمكن أن يرجع عن هذا الإذن، ويكون ذاك الالتزام معقل بأنه يكون له نسبة من الربح معلقا على أنه لو عمل وقبل أن يعمل يستطيع أن يرجع عن إذنه في ماله، فلا يكون هذا الالتزام الثاني الذي هو التزام عهدي تمليكي لأنه معلق على العمل وعلى تحقق العمل وعلى بقاء إذن المالك في الاتجار برأس المال، من هنا لا يكون في البين مانع من قبل الفسخ العقد وفسخ عقد المضاربة، كما لو كان مطلقا بلا أمد وبلا أجل في أي قال له أي وقت اتجرت بهذا المال بلا قيدين يكون لك كذلك، لا يكون هناك شرط التأجيل. في كلتا الحالتين الرجوع يكون للمالك أن يرجع طبعا بلحاظ المعاملات القادمة كما قلنا، وللعامل أيضا أن يرجع لأن لا يعمل، ولا يكون في شيء من الرجوعين ما يخالف هذا الالتزام، فيكون كلام الماتن كان مبني على هذا التفسير. وأما إذا أرجعناه للحيثية الإذنية قلنا أن هذا التأجيل ليس بلحاظ تلك الحيثية العهدية بل بلحاظ الحيثية الإذنية، حينئذ لا بد لكي لا يكون لغوا هذا الالتزام هذا الاشتراط أن نرجعه إلى اشتراط عدم الفسخ، ومعنى اشتراط عدم الفسخ حينئذ هذا الجهة الثانية من البحث أو اشتراط اللزوم، والذي سوف يأتي البحث عنه يختار الماتن فيه تحقق اللزوم بهذا الشرط، ولا يجوز له أن يفسخ. إذن فهناك نحوان ومعنيان لشرط التأجيل، معنى يرجع إلى تقييد المضاربة وأثره أنه لو تحقق الاتجار بعد ذاك الزمان لا يستحق العامل شيئا ويكون خارجا عن التزام المالك بأن يكون نصف الربح أو ثلث الربح له، إذ كان هذا الالتزام مقيدا بالزمان الأول مؤجلا، بخلاف ما إذا كان مطلقا ولم يكن مؤجلا فإنه يستحق شيئا، يرجع إلى التقييد. والسيد الماتن كأنه استظهر هذا المعنى من شروط التأجيل، شرط التأجيل في المضاربة، ولهذا قال أنه سواء كانت المضاربة مطلقة أو كانت المضاربة مقيدة، مقصودة من اشتراط الأجل يعني المضاربة المقيدة بزمانين، في كلا الحالين يصح للمال لكل منهما للطرفين العقد جائز أن يرجع عن ذلك قبل بلحاظ ما لم يعمل بعده فيه العامل، لكل منهما يصح الرجوع أن يرجع بحسب الحقيقة يعني بلحاظ المعاملات بلحاظ ما لم يحصل من الربح يجوز أن يرجع، حتى لو عمل يجوز أن يرجع، غاتر أن يأتي بحث في أنه لو رجع بعد مقدار من العمل سوف يستحق عليه العامل، وبعد لم يتحقق وقت حصول الربح سوف يستحق العامل عليه أجرة عمله لو رجع المال بالمقدار الذي تحقق من العمل، وهذا بحث آخر سوف يتعرض له الماتن في محله. إذن فالماتن استظهر من شرط التأجيل الشرط الذي يرجع إلى تغيير أصل عقد المضاربة بلحاظ الالتزام بلحاظ الالتزام، أقول بلحاظ الحيثيتين معا، هم حيثية الإذنية في عقد المضاربة هم حيثية العقدية، فيرجع إلى تقييد عقد المضاربة. فكأنه أراد أن يقول لا فرق بين المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة، من حيث أن لكل من الطرفين الحق في أن يرجع عن إذنيهما، ذاك في العمل وهذا في رأس المال، ولا يكون في ذلك مخالفة لشيء من الالتزامين. نعم، قلنا المخالفة للالتزام أنه لو حصل ربح بلحاظ الربح الذي حصل يريد أن يرجع عن التزامه المالك بأن يقول ليس للعامل شيء من الربح ويعطيه أجرة المثل مثلا، هذا خلاف من هذه الناحية. المضاربة لازمة كما قلنا، خلاف لزوم المضاربة من الناحية الثانية. وكذلك العامل، لو أن العامل رأى أن أجرة مثل العمل أكثر من النسبة من الربح القليل الذي حصل، فضوا النصف أو الثلث من الربح كان قليلا، من الربح كان قليلا والعمل كان كثيرا، فليس له أن يفسخ بلحاظ الربح الحاصل ويطالب بأجرة المثل الذي هو الأكثر، لأنه التزم بأن يكون في قبال عمله تلك النسبة من الربح. وهذا التزام تمليكي من كلا الطرفين، لازم على كلا الطرفين بلحاظ الربح الحاصل، إما أنه بلحاظ ما يأتي من الأعمال واستمرار المضاربة لكل منهما أن يفسخ وأن يرجع، وليس في ذلك ما يخالف شيئا من التزاماتهما، لما قلنا من أن كل منهما لا يملك من الآخر عمله، وإنما يملك على تقدير تلك النسبة، فبلحاظ ما يتحقق فيه ذاك التقدير لا حق في الفسخ، لكن بلحاظ ما لم يتحقق بعد لكل منهما أن يرجع عن إذنه في استفادة الآخر من ماله، من عمله أو من ذاك من رأس ماله، لأن الناس مسلطون على ما يملكون ولم يملك عمله للآخر ولا ذاك ملك ماله لهذا، إلا إذا رجع شرط التأجيل إلى الالتزام بعدم الرجوع عن الإذن بعدم الفاسخ ونحو ذلك، فيرجع إلى التفسير الثاني فيكون حينئذ مصداقا للبحث الثاني في الجهة الثانية. وبهذا يظهر أن ذاك الإشكال الذي استشكل به على المتن من أن شرط التأجيل لا بد للماتن أن يلحقه باشتراط عدم الفسخ، هذا الإشكال غير وارد، فإن الماتن جعل التأجيل راجعا إلى تقييد المضاربة بالمعنى الذي ذكرناه، أي راجعا إلى الجنبتين أو الجنب الالتزامية التمليكية الأحدية في المضاربة. بعد هذا ينتقل السيد الماتن إلى الجهة الثانية، يقول نعم، قلنا أن البحث في هذه المسألة الثانية في جهتين، جهة في أصل جواز المضاربة للطرفين سواء في المضاربة المطلقة أو المقيدة، سواء عمل شرع في العمل أو لم يشرع، بعد حصول الربح أو قبله، في كل هذه الموارد الجواز باق، لا يكون الرجوع منافيا لالتزام من أي منهما بلحاظ ما يأتي طبعا من المعاملات والاستمرار في المضاربة، لكن بلحاظ الربح الحاصل قلنا ذاك خارج عن مقصود الماتين، وسوف يأتي تصريحه بلحاظ ما سبق. الجهة الثانية قال نعم، لو اشترط فيها أو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمانين إلى زمان كذا، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها أي فسخ المضاربة قبل ذلك، بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا، لأنه مناف لمقتضى العقد وفي منع، بل هو مناف لإطلاقه، إلى آخر ما يذكره من الجواب. هذه الجهة الثانية في الواقع من البحث، أنه لو اشترط أن لا يفسخ أو اشترط أن لزوم عدم حق الفاسخ عدم ملك الفاسخ ولزوم العقد، هل يكون هذا الشرط نافذا فيصبح العقد لازما بهذا الشرط أو لا يكون نافذا؟ هنا كلمات الفقهاء متعددة وأقوالهم في المسألة أيضا مختلفة متشعبة، من أجل تنقيح هذه الجهة من الباحث التي هي جهة معقدة على ما سوف يظهر، ينبغي البحث في مقامين. فإن الشرط تارة يكون اشتراط اللزوم أو عدم حق الفاسخ وملك الفاسخ، وأخرى يكون الشرط اشتراط عدم فعل الفاسخ عدم نفس الفاسخ بنحو شرط الفعل والترك. فإن الماتن لم يميز بينهما، يعني لم يذكر إلا اشتراط عدم الفسخ على ما سوف يأتي، أنه ما هو ما هي النكتة، لأن الماتن لم يذكر إلا هذا إلا، ولكن المذكور في كلمات جملة من الفقهاء التعبي المتقدمين على الماتين والمتأخرين عن أن الشرط هنا يعقل بأحد نحوين، تارة يشترط أو يشترط اللزوم وعدم حق الفاسخ لأحدهما أو لكليهما، وأخرى يشترط أن لا يفسخ له حق الفاسخ، ولكن عملا لا يفسخ، يلتزم بأن لا يفسخ ويشترط عليه أن لا يفسخ. ذاك شرط النتيجة الأول بنحو شرط النتيجة أن يكون العقد لازما وأن لا يكون له حق وملك أن يفسخ، هذا شرط الفعل والترك. فإن في كل من الشرطين كلاما يختلف عن الآخر، ومن هنا لا بد من جعل البحث في المقامين. المقام الأول في اشتراط اللزوم أن تكون المضاربة لازمة، هكذا يشترطان، أو اشتراط أن لا يكون لكل منهما أو لأحدهما حق الفاسخ. هنا هذا النحو الأول من الشرط ظاهر كلمات، بل صريح كلمات الفقهاء فيه، أن هذا الشرط باطل بل ومبطل للعقد. في الشرائع يوجد تصريح بهذا، في القواعد يوجد تصريح بهذا، في كلمات القدامى في جامع المقاصد يوجد تصريح بأن مثل هذا الشرط شرط اللزوم باطل بل مبطل. و عللوا ذلك في كلمات هؤلاء الفقهاء، ورد هذا التعليل بأن شرط اللزوم أو شرط عدم حق الفاسخ مناف لمقتضى عقد المضاربة، فإن مقتضى عقد المضاربة الجواز، فيكون اشتراط اللزوم اشتراط أمر مناف مع مقتضى العقد، والشرط المنافي مع مقتضى العقد باطل بل مبطل لنفس العقد، فحكموا بالبطلان لنفس الشرط وبمبطلية الشرط الباطل، هذا الشرط الباطل للعقد أيضا، فالعقد يبطل كما أشار إليه الماتن، فإن الماتن أيضا أشار إلى ذلك، قال بأنه هنا المشهور، ولكن عن المشهور كما قرأنا الآن بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا، لأنه مناف لمقتضى العقد، هذا المناف لمقتضى العقد ذكره المشهور في شرط اللزوم، لم يذكروا في شرط بعنوان شرط عدم الفاسخ المذكور في كلماتهم شرط اللزوم، مثلا في القواعد هكذا ورد، ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة، شرط اللزوم لا شرط أن لا يفسخ، شرط لزوم المضاربة، وهكذا العلو في الشرائع. لو كان لو وليس كذلك، أي لا يصح لو قال على أن لا أملك فيها منعك من الفاسخ، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد، وكذا يقول أن لا أملك منعك شرط عدم ملك الفاسخ، لا أن لا يفسخ شرط أن لا يملك الفاسخ، بلي. وهكذا تعبيرات الأخرى أيضا في كلمات الآخرين أيضا ظاهرة في أنهم قالوا بالبطلان فيما إذا كان الشرط عدم ملك الفاسخ، لا يملك أن يمنع، لا يملك أن يفسخ ويمنع ويرجع، أو شرط اللزوم، اللزوم هو الحكم الحق لا الفعل، شرط النتيجة، فهناك قالوا بأنه باطل ومبطل. أما في شرط أن لا يفعل الفاسخ فهذا قد لم يتعرض له القدامى مثل الشرائع مثلا أو القواعد، لكن تعرض له في الجواهر وغيره من قبل الجواهر، وقالوا أن هذا ليس فيه ذاك المحذور، إما ليس بباطل أصلا صحيح، أو إذا كان أيضا باطلا ليس بمبطل للعقد على ما سوف يأتي. إذن فنحن حيث فصلنا البحث إلى مقامين، في المقام الأول نبحث عن اشتراط عدم ملك الفاسخ، عن اشتراط اللزوم، هنا حينئذ يأتي هذا البحث، أنه لو كان الشرط شرط اللزوم شرط النتيجة شرط أن لا يكون له ملك الفاسخ وحق الفاسخ، هل هذا الشرط يكون صحيحا أو لا؟ أولا ثم هل يكون باطلا مبطلا للعاقل أو لا يكون مبطلا؟ كلمات الفقهاء كما رأينا هنا الذي قدر متيقنها هو هذا الشرط بنحو شرط اللزوم لا شرط عدم الفعل. كلمات أولئك كانت صريحة في أنه باطل مبطل، فالعقد يبطل أيضا، يبطل العقد. علله كما قلنا بعضهم بأن هذا مخالف مع مقتضى العقد. وما يمكن أن يستدل به، والصحيح أن هذا الشرط هو باطل، نفس الشرط شرط اللزوم باطل، لكن هل مبطل للعقد أو ليس مبطل للعقد؟ الصحيح أنه ليس مبطل للعقد رغم ذهاب هؤلاء إلى إبطال وموافقة بعض الأعلام لهم أيضا في أنه باطل ومبطل. أما بطلان هذا الشرط هو ليس لازما وباطل ليس صحيحا. الوجه في عدم صحته في بطلانه أن شرط اللزوم أن تكون المضاربة لازمة، وأن لا يكون حق الفاسق وملك الفاسق للطرفين، هذا الشرط باطل لأنه مخالف للشرع، ويشترط في صحة كل شرط ونفوذه أن لا يكون مخالفا للشرع. شرط الله قبل شرطكم، كل شرط يكون مخالفا للشرع يكون باطلا وفاسدا بحكم الروايات الخاصة، ولعله بحكم القاعدة أيضا منقحة في محلها من بحث الشروط. وشرط اللزوم بنحو شرط النتيجة أن يكون العقد لازما، أن لا يملك الطرفان المتعاقدان الفاسق، هذا شرط على خلاف حكم الشارع، لأن المضاربة حكمها الجواز، فاشتراط أن تكون المضاربة ليست جائزة تكون لازمة، حكم المضاربة أن الطرفين يملكان الفاسق، اشتراط أن لا يملكان الفاسق يكون مخالفا لهذا الحكم الشرعي. وكون المضاربة حكمها الجواز هذا لا يختلف فيه أن يكون هذا الحكم ثابتا من باب الروايات الخاصة على جواز المضاربة، أو من باب القاعدة التي ذكرناها بل ما سبق من أن حقيقة المضاربة بلحاظ رأس المال والعمل الإذن من كل منهما، والمالك مسلط على ماله في الإذن، أن له أن يرجع عن إذنه، رجوعه عن إذنه متى شاء هذا مقتضى سلطنته على ماله وعلى عمله. فيكون مقتضى حكم الشارع بأن المالك مسلط على ماله وعمله، ما دام المال ماله وملكه يكون مسلطا، هذا حكم شرعي. هذا الشرط اللزوم معناه أن المالك هنا لا يكون له تسلط على ملكه، وهذا خلاف الحكم الشرعي بالسلطنة. وهذا الحكم الشرعي بالسلطنة حكم الملك، لا أنه حق من الحقوق التي تقبل الانتقال مثلا للغير أو الإسقاط، ولهذا المالك لا يمكن أن يسقط هذا الحق أيضا. المالك مهما يقول أنه أنا مالك لكنني لست مسلطا، لا أصبح غير مسلط، يبقى مسلط. نعم يستطيع أن يرفع موضوع حكم السلطنة بأن يخرج ملكه عن ملكه، يعطيه للغير. أما ما دام الملك ملكا له مهما يقول أنا أسقطت سلطنتي على مالي، يبقى مسلطا، لأن السلطنة على المال حكم شرعي وليس حقا كنفس المال والملك. الملك حق، لكن حكم السلطنة على الملك حكم شرعي للملك، لا أنه حق آخر كالملكية. فليس للمالك حقان، الملكية والسلطنة، بل حق واحد وهو الملك الذي هو حق عيني بالاصطلاح الحديث. وحكم هذا الحق أن كل من كان مالكا لملك له، ما دام مالكا له سلطنة على ملكه، ومن هنا لا يسقط بالإسقاط. مهما يقول لست مسلطا، أريد ملكي لكن لا أريد سلطنتي على ملكي، لا تسقط السلطنة. وهذا معنى أن هذا حكم شرعي وقانون وأثر شرعي، أثر قانوني للملكية، فلا ليس حقا كنفس الملكية التي تكون قابلة للنقل والإسقاط ونحو ذلك. فالسلطنة إذا كانت حكما إذن فشرط عدم هذه السلطنة شرط مخالف لحكم الشارع، فيكون شرطا باطلا لأنه مخالف لحكم الشارع، ولا يقاس بالموارد التي يكون للإنسان حق لولا الشرط، وبالشرط يسقط هذا الحق عن نفسه أو ينقله للآخر، فإنه هناك ذاك الشرط شرط في مورد نقل حق، والحق الشارع جوز أن ينقله صاحبه أو يسقطه بخلاف الحكم. فإن الحكم هنا فإن السلطنة هنا حكم، والحكم الشرعي جعل شرطا على خلافه عبارة أخرى عن الشرط المخالف للحكم الشرعي للكتاب والسنة الذي ثبت بالأدلة أن كل شرط يكون منافيا للكتاب والسنة يكون باطلا بحكم تلك الروايات بل بحكم القاعدة. فإن الشارط ليس مشرعا ومقننا لكي يستطيع أن يلغي قانونا، وإنما على القاعدة أيضا هناك يقال بأن يمكن أن يقال بأن الشرط المخالف يكون باطلا. فإن الشرط يفيد الشارط في حدود ما يرجع إليه من الحقوق بإسقاط حق أو رفع حق أو نقل حق أو إعمال حق، أما ما لا يكون مربوطا بحقه بل هو حكم شرعي العاقد ليس مشرعا لكي يلعب بالتشريعات ويستطيع أن يخصص ويقيد تشريعات الشارع حينئذ إلا برفع موضوعها كما قلنا من باب رفع الموضوع الذي الموضوع حق وحسب الحقيقة أو ملك يرفع موضوع الحكم الشرعي. هذا يمكن، والسلطنة حكم شرعي موضوعها الملك، فإما يرفع ملكه بالشرط ينقله للآخر نعم حينئذ يستطيع أن يرتفع ترتفع السلطنة موضوعان، لكن المفروض أنه لا يرفع الموضوع لأن الملكية باقية للطرفين، الأول مالك رأس المال المالك والعامل أيضا مالك لعمله لم يملك أحدهما عمله للآخر، فمع حفظ الملكية يريدون بالشرط أن يلزموا أنفسهم باللزوم، هذا شرط مخالف للحكم الشرعي فيكون باطلا. هذا وجه بطلان هذا الشرط، ولا يتم فيه حينئذ ما يأتي من ما تنفي المقام الثاني، لأنه عنوان عنوان شرط عدم الفسق نجعل كلامه في المقام الثاني من أنه بهذا الشرط يكون لازما ونحو ذلك، فإن هذا اللزوم هنا لا معنى له لأن هذا الشرط مخالف للحكم الشرعي وليس شرطا مربوطا بدائرة حقوق المالك أو ملكه لكي يكون مشمولا لأدلة الصحة. هذا نعم كلام السيد الماتن قد يتم في المقام الثاني وسوف يأتي أنه هل يتم أو لا يتم وجه تماميته وجه عدم تماميته. إذن ففي هذا الوجه الأول في المقام الأول شرط اللزوم بنحو شرط النتيجة أو شرط عدم حق الفاسق عدم الملك الفاسق عدم السلطنة على الرجوع عن الإيد في المال، هذا معنى شرط عدم شرط اللزوم هنا. هذا شرط مخالف للشرع الحكم الشرعي فيكون غير نافذ يكون باطلا على القاعدة وبالرواية الخاصة. أما أنه هل يكون مبطلا للعقد أو لا يكون مبطلا للعقد، مبطلية هذا الشرط للعقد يمكن أن يكون له أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال بأن كل شرط فاسد مفسد للعقد، وهذا شرط فاسد إذن يكون مخالف للشرط فيفسد العقد، لأن العقد مثلا منوط بالشرط ومعلق مقيد بالشرط، فإذا كان الشرط فاسدا إذن فشرط العقد غير موجود، فكأن العقد والمشروط عدم عند عدم شرطه مثلا فيكون العقد فاسد. هذا وجه، إلا أن هذا الوجه مبني على هذا المبنى المعروف من أنه الشرط المفسد فاسد، الشرط الفاسد مفسد للعقد، والصحيح في بحث الشروط أن الشرط الفاسد ليس مفسدا له، كل شرط فسد هذا لا يستلزم فساده فساد العقد، ومجرد فساد الشرط ليس موجبا لفساد العقد لأن العقد ليس معلقا على الشرط حتى يكون فساده وانتفاؤه موجبا لانتفاء العقد، وإنما الشرط التزام في ضمن العقد لا تعليق وقيد للعقد على تفصيل وتحليل مذكور في الوقت. Thank you.
أن كل شرط في رب العرش يكون مراضياً مرافقاً مع مفتر العرش يكون مفترض ووجهه على مرضه أن الشرط المراضي للعرش لمفتر العرش هذا الشرط حيث أن الشرط يقتضي يلتزم به جداً يريده جداً إرادته جداً مع إرادة العرش جداً لا شرع إذا كان مضمون الشرط نقيض مضمون العقد متناقض على خلافه مثلا في عقد البيع مضمون عقد البيع تمديد المال في العوار لو أراد أن يشرط أن يكون هذا بيعا فتمديد المال بعنوان البيع لكن مع ذلك لا بعوار أو بأن لا يدخل المال في كيس المشتري في كيس الشخص آخر يقولون هذا الشرط يكون لأن مفهوم البيع متقوم ومقتضاه عبارة عن أن يكون هذا التمديد بعوار فاشتراط أن يكون بيع بلا ثمن مثلا أو إجارة بلا أجرة هذا الشرط الثاني يناقض مفهوم البيع فمن يكون جادا في الثاني إذا لا يكون جادا في البيع فلم يقصد البيع كيف أنشأ البيع كيف قال بيحكي يلزم التناقض والتخافت بين الالتزام بالشرط والالتزام بالعقد في مقام القصد ولا يعقل قصد المتناقضين والمتنافيين جدا يعني لابد أحدهما ليس جديا وحيث أنه لا يعلم أنه قصد أيهما قصد الشرط قصد العقد فلا يحرز أنه أنشأ العقد فيكون إنشاء العقد جدا مرددا ومشكوكا ومتزلزلا إذن فيكون العقد باطلا إذ يشترط في العقد التنجيز فيشترط في العقد أن يكون ذاك المحتوى العقدي والمقتضى العقدي منشأ إنشاء جديا يقينيا بتيا وهنا كلا الأمرين لا يمكن أن يقصدهما معا جدا أيهما قصد منهما لا يعلم إذن فيكون هناك بحسب الحقيقة إجمال في أصل إنشاء العقد فيبطل العقد إذ يشترط في العقود أن يكون إنشاءاتها إنشاءات بينة واضحة بتية تنجيزية لا ترديد و شك وإجمال هذا بيان لأن ما يكون من الشروط مخالف لمقتضى العقد يكون موجبا لبطلان العقد أيضا لا فقط الشرط باطل العقد أيضا يبطل وهذا البيان تام في كل مورد يكون مقتضى ذاك الشرط مدلول الشرط مناقضا لمدلول العقد إذا كان بين المدلولين الإنشائيين تناقض بأن يكون أحد كما أشرنا أحدهما تمليك بالعوض والآخر عدم العوض تمليك بالعوض وعدم العوض متناقضان حتى في الإنشاء الشخصي فضلا عن الإمضاء الشرعي مضمونان إنشائيان متناقضان حتى بلحاظ وفي مرحلة المسبب الشخصي الذي هو المسبب الإنشائي للمتعاقدين في العقود إذا كان من هذا القبيل نعم هذا الإشكال هذا المانع تام يجب بطلان العقد لكن إذا لم يكن مضمون الشرط مضمونا مناقضا مع محتوى العقد الإنشائي ومضمونه بل مخالف مع أثر وحكم من الأحكام الشرعية المترتبة على ذاك المضمون حينئذ هنا هذا الأثر وإن كان مقتضى العقد فإن عنوان مقتضى العقد أعم من عنوان محتوى العقد ومضمون العقد مقتضى العقد يعني كل ما يقتضيه العقد من الآثار والآثار الشرعية أيضا مما تقتضيه العقد خصوصا بعضهم عبر مناف مع مقتضى العقد ما يقتضيه العقد شرعا وهذا الاقتضاء الشرعي يعني الأثر الشرعي الأثر الشرعي الذي الشارع يحمله في مورد من الموارد على العقد هذا الأثر الشرعي اشتراط ما ينافيه لا يكون موجبا لعدم جدية قصد العقد بل العقد مقصود جدي لأن الأثر الشرعي ليس منشئا بالعقد ما ينشئه العاقد ليس الآثار الشرعية موضوع الآثار الشرعية هو محتوى العقد هو المنشئ المعاملي والقرار المعاملي هو المسبب الشخصي بحسب الحقيقة فمثلا في باب عقد البيع محتوى عقد البيع التمليك بعوض فإن هذا هو نفس المضمون البيع الإنشائي
لكن هذا له آثاره، من جملة آثاره مثلا لزوم البيع، من جملة آثاره وجوب التسليم والتسلم ونحو ذلك من الآثار التي تترتب على هذا المحتوى. كلما باع الإنسان إذن وملك بعوض، حينئذ يكون التمليك لازما، مثلا يكون ويجب عليه أن يسلم المبيع ولا يبقي عنده، إن صار ملكا للغير. هذه الآثار الشرعية إذا كان الشرط ينافي ما هو المضمون يوجب ذاك المحذور وبطلان الحق، كما لو قال اشترط أن لا يكون له حق الثمن، هذا خلف إنشاء البيع بعوض. أما إذا كان الشرط أن لا يسلمه المال، أن لا يسلمه المال إلى مثل المدة الفلانية، اشترط عدم التسليم والتأجيل للتسليم مثلا، أو أن لا يكون العقد لازما، اشترط الخيار، هنا هذا الشرط مخالف مع مقتضى العقد، لكن هذا المقتضى ليس مخالفته ومنافات الشرط معه موجبا لعدم جدية قصد البيع، يكون قصد البيع جديا، لأن هذا ليس أمرا إنشائيا، ولا ينشئ لا ينشئ العاقد بإنشائه التسليم والتسلم، وإنما ينشئ التمليك بعوض، وهذا لا ينافي مع اشتراط عدم التسليم. نعم، لو كان ذاك الأثر من الآثار التي تكون أثرا يعد غرضا نوعيا وركنا من أركان العقل عرفا وعقلائيا، وإن كان بالتحليل العقلي يمكن إنشاء مدلول العقد من دون ذاك الأثر مع اشتراط عدم ذاك الأثر، لكن حينئذ هذا عند العرف والعقلاء لا يكون عرفيا ولا يكون متحققا، لأن ذاك الأمر الإنشائي من أجل هذا الأثر، كما في شرط عدم التسليم والتسلم مطلقا، فإن وجوب التسليم والتسلم هو إن كان أثرا للعقد وحكما شرعيا للعقد وحكما عقلائيا، ومضمون عقد البيع ليس التسليم والتسلم، إنشاء التسليم بل إنشاء التمليك. إلا أننا بينا في بحث الإجارة أن العقود ليس المقصود فيها لقلقة الاعتبارات، التسليم والتسلم يعني استيلاء المتعاقدين والمتبايعين على العوضين، هذا قوام العقد، قوام عقد البيع، وسمينا هناك بالغرض النوعي من العقد، بحيث مع عدمه لا يبقى إلا لقلقة التمليك، اعتبار التمليك من دون أن يستلم ذاك المال ويستولي على العوضين، لا ذاك ولا هذا إلى الأبد. هذا حينئذ ليس، إن جئتم قلتم ليس بيعا عرفيا، عرف لا يقول هذا بيع، فمن يشترط عدم التسليم يقول هذا لا يريد أن يبيع، لأن حقيقة البيع كأنه عرفا بالتسليم والتسلم، هناك سميناه بالغرض النوعي الذي يكون ركنا في صحة العقد. ولهذا مع عدم القدرة على التسليم والتسلم قلنا العقد يبطل، مع أن التمليك معقول الاعتباري، لا أقدر على أن أسلمه المال، لكن المال في محله أنشئ ملكية ذاك له وينتقل ملكية إليه، أي مانع في انتقال الملكية، إنشاء الملكية والتمليك لا يتوقف على القدرة على التسليم حتى لو كان عاجزا على التسليم، لكن مع ذلك نقول القدرة على التسليم إذا لم تكن موجودة حين العقد كانت منتفية معلومة الانتفاء، هنا العقد يبطل. وقلنا هذا الإبطال لا أحتاج إلى دليل خاص، يمكن تخريجه على القاعدة، هذه القاعدة، هذه النقطة العقلائية، أن حقيقة البيع كأنها متقومة بالتسليم والتسلم، فإذا لم يكن قدرة وكان عجز عن التسليم والتسلم إذن هذا ليس بيعا، لقلقة اعتبارا يملكه، البيع بأن يكون هناك في هذا الاعتبار ينبغي أن يمكن أن يقع في طريق التسليم والتسلم، إمكان التسليم والتسلم لهذا يكون شرطا. نعم قد لا يسلم اليوم، لا يسلم مدة شهر، يسلم بعد مدة ونحو ذلك، وهذا لا بأس به. أما إذا كان أصلا لا يقع في طريق التسليم والتسلم، فالغرض الحقيقي النوعي العملي الأثر العقلائي من البيع يكون منتفيا، فلا يكون إنشاؤه إنشاء للبيع بحسب. هذا مثل هذه الشروط، مثل هذه الآثار التي تكون مقومة ولو عقلائيا لحقيقة البيع ولحقيقة ذاك العقد، أيضا اشتراط عدمها يوجب البطلان للعقد، لأن معناه ليس جدي، هذا أيضا لم ينشئ البيع العرفي والعقلائي جدا، وإنما أنشئ البيع العقلي الاعتباري المحض، اعتبار التمليك فقط، وهذا ليس بيعا عند العرف، لأن الغرض النوعي كما قلنا هنا ركن في حقيقة هذا العرف. إذن فكلما كان الشرط المنافي منافيا إما لنفس المضمون الإنشائي للعقد أو منافيا لأثر من آثار العقد، يعتبر قواما ولو عرفا وعقلائيا في حقيقة العقد، كالأغراض النوعية التي تكون لها ركنية في حقيقة العقد، كما لو اشترط باعه بشرط أن لا يسلمه الثمن، أن لا يسلمه المبيع أصلا، باعه بشرط عدم التسليم، مثل هذا البيع لا يعد مثل هذا الشرط يكون باطلا ومبطلا ولا يكون له حق التسليم، بل لا يسلم حتى بنحو شرط الفعل يكون مبطلا، هذا معناه أنه لم يبيع. مثل هذا البيع يكون حينئذ باطلا مثل هذا الشرط، لأنه يناقض المحتوى الإنشائي للعقد ولو بحسب النظر العقلائي في حقيقة العقد وفيما هو قوام العقد وركن العقد، عقد البيع هنا. وأما إذا لم يرجع إلى شيء من هذا القبيل، عند الله يكون هناك تناقض حتى يقال لا يمكن قصد المتناقضين.